بسم الله الرحمن الرحيم. سندكم متصل لصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى قال: ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الصوم في النصف الأخير من شعبان. وبه قال: أخبرنا ابن خزيمة قال: حدثنا يحيى بن محمد بن السكري قال: حدثنا يحيى بن الكثير قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سماك بن حرب قال: دخلت على عكرمة في اليوم الذي يشك فيه من رمضان وهو يأكل، فقال: ادنوا فكل. قلت: إني صائم. فقال: والله لا تدنون. فقلت: فحدثني. قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا الشهر استقبالا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غبرة سحاب أو قترة فأكملوا العدة 30. ذكر الزجر عن إنشاء الصوم بعد النصف الأول من شعبان. وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى يجيء شهر رمضان. ذكر الزجر عن أن يتقدم المرء صيام رمضان بصوم يوم أو يومين مبتدأين. وبليه قال: أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن أبي العشرين قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صياما فليصمه. ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان. وبه قال: أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. ذكر خبر ثاني يصرح بالزجر عن صوم يوم الشك. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد إملاء قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابة فأكملوا 30. ذكر البيان بأن من صام اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان كان آثما عاصيا إذا كان عالما بنهي المصطفى صلى الله عليه وسلم عنه. وبه قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب السنجي قال: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال الكندي قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صيلة بن الزفرة قال: كنا عند عمار بن ياسر فأوتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم وقال: إني صائم. فقال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان. وبه قال: أخبرنا أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صيلة بن زفارة قال: كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه من رمضان فأوتي بشاة فتنحى بعض القوم وقال عمار بن ياسر: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. ذكر إباحة صوم المرء اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان هو أمن شعبان إذا أم على الناس الرؤيا. وبه قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال: حدثنا يحيى بن أيوب المقابري قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: وأخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغمى عليكم، فإن غمى عليكم فاقدروا له. فصل في صوم يوم العيد. اللهم فصل في صوم يوم العيد. ذكر الزجر عن صوم اليومين اللذين يعيد فيهما. أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. أضحى ذكر الزجر عن صيام يوم العيد للمسلمين. وبلي قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يوم عيد. ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صوم في يوم عيد أراد به الفطر والأضحى. وبه قال أخبرنا عمر بن سعيد بن سينان قال حدثنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس.
هذه الأيام المنهي عن الصيام فيها يوم الشكوى هو يوم 30 من شعبان إذا تحدث بالهلال ولم يثبت، فإذا لم يتحدث فليس عند الشافعية أنه من يوم شك، لا يكون يوم شك إلا أن تحدثه، لكن عندهم أيضا صيام النصف من شعبان كله عند الشافعية لا يجوز إلا لمن وصله بالنصف الأول أو كان له عليه قضاء أو نذر أو عادة يعتادها، وأما يوم العيدين فبالإجماع، وكذلك أيام التشريق مع الاختلاف في المتمتع إذا كان لم يصم فهل يجوز أن يصوم أيام التشريق، ومعتمد الشافعين ولا يجوز والصوم فيها حرام، ويأتي الكلام عن أيام التشريق، وهذا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. اللهم صل
وسلم صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامتداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. وإلى أن قال ولتسعة أشهر من الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة.
لا أعلم فين
القسم الثاني. في أسمائه الكريمة وخلقته الوسيمة وخصائصه ومعجزاته وباهر آياته صلى الله عليه وسلم، وفيها أربعة أبواب كما سبق. الباب الأول في الأسماء وما تضمنت من المناسبات. اعلم رحمك الله وإياي أن هذا الباب واسع جدا، وقد أفرده غير واحد بالتصنيف، فمن أوعب التصانيف في ذلك كتاب الشيخ الفاضل أبي الحسن الحراني المغربي، فإنه جاء بـ99 اسما منبئة عن أوصاف جميلة، وشرحها شرحا وافيا، وأنا أنقل منه ومن غيره مستعينا بالله وبه التوفيق.
أسماء صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد نقش في الجدار القبلي من الحرم النبوي الشريف عدد من أسماء صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكر عن أبي الحسن الحراني المغربي أنه جاب 99 اسم، ولكن أيضا جاءوا بغيرها وأكثرها أوصاف وأطلقوا عليها أسماء. ومن المتأخرين من جمع في ذلك الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، والمقصد الأسماء فيما للنبي من أسماء، فجمع 800 اسم نظمها منظوم قرأ.
فمن أجل الأسماء وأعظمها مطابقة للمسمى وأحقها بالتقديم ما ثبت في القرآن العظيم، وهو اسمه أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما متضمنان للمنحة وعظيم المنحة. أما أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد، ومحمد مفعل مبالغ مفعل مبالغة من كثرة الحمد وتكرره مرة بعد مرة مثل ممدح. ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمدا، وذلك أنه حمد ربه فنبأه وشرفه، فلذلك تقدم فذكر في الكتب السالفة بأحمد، وكان حمده لربه قبل حمد الناس له، فكان صلى الله عليه وسلم أجل من حمد ربه وأتم من ألقي عليه الحمد في نفسه، فهو أحمد المحمودين وأحمد الحامدين. وهذا من عظيم العناية أن تضمنت أسماءه الثناء عليه. فمن مناسبة هذين الاسمين أن أنزلت عليه سورة الحمد، وجعل بيده لواء الحمد، وخص بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، ويفتح عليه فيه من المحامد ما لم يعط غيره، وشرع له ولأمته الحمد عند افتتاح الأمور وختامها، وعند تجدد النعم وتطاور النقم. ولذلك ورد وصفهم في كتب الله القديمة بالحمادين لله على كل حال، ولم يزل مولاه يرقيه في محامد الأخلاق ومكارم الشيم حتى بلغ أعلاها مرتبة، وتكاملت له المحبة من الخالق والخليقة، وظهر معنى اسمه فيه على الحقيقة، فهو اللبنة التي استتم بها البناء. وقد أتى على هذا المعنى عباس بن مرداس حيث يقول فيه: إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. وقال ابن جعفر: سمي محمد أن الحمد مجتمع فيه، وفي الاسم للأخلاق تأويل. ثم إنه قد ظهر من هذين الاسمين اشتقاق من اسم مولاه، فمن أسمائه جل وعلا الحميد ومعناه المحمود، ومحمد بمعنى محمود، وكذا وقع اسمه في الزبور، وأحمد بمعنى أكثر من حمد وأجل من حمد. وقد أشار إلى هذا المعنى حسان بن ثابت حيث يقول: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ثم إن تسمية أهله له بهذا الاسم على جاهليته وجهالتهم لم يكن إلا عن عناية ربانية وحكمة إلهية. قيل إن أمه رأت قائلا يقول لها: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه محمدا. ثم من عجائب خصائصه أن منع الله هذين الاسمين على شهرتهما في كتبه القديمة، فلم يسمي بهما أحد قبل زمانه لئلا يدخل لبس أو شك على ضعفاء القلوب، إلى أن شاع قبيل وجوده على ألسنة الأحبار والرهبان والكهان أن نبيا قد أضل زمانه واسمه محمد، فسمى قوم من العرب أبناءهم بذلك، ولم يدعي أحد ممن تسمى بها النبوة، ولا ادعاها له أحد، وصار بعضهم من أتباعه وصحابته
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه أشهر أسمائه، محمد وأحمد، يقول وهو في السماء مشهور بأحمد وفي الأرض بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. فهو أحمد من حمد الإله جل جلاله، وهو أحمد من حمد، حمده الحق تعالى وحمده الخلائق لكثرة محامده، فهو محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، بمعنى محمود الذي كثرة حمد الناس له وكثرت خصاله الحميدة، فهو محمود. ومن أسماء تعالى الحميد، وهذا اسم مشتق منه كما قال حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر الاسم محمد في القرآن في 4 مواطن، وذكر اسم أحمد في موطن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول يقول سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله الذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. فهذا أربع مواطن في القرآن فيها اسم محمد، وموطن فيه اسم أحمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ورزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتاب النيل الأوطار من أسار منتقى الأخبار، قال رضي الله عنهم: وأخرج أيضا الترمذي والحاكم وصححه عن أنس مرفوعا: من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء فإنه طهور. وحديث سلمان بن عامر أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه أبو حاتم الرازي، وروى ابن عدي عن عمران بن حسين بمعناه، وأسناده ضعيف. وحديث معاذ مرسل لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه الطبراني في الكبير والدارقطني من حديث ابن عباس بسند ضعيف، ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر، وزاد: ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قال الدارقطني: إسناده حسن. وعند الطبراني عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: بسم الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وأسناده ضعيف لأن فيه داود بن الزبرقان وهو متروك. ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو موقوفا أن للصائم دعوة لا ترد، وكان
موقوفا ومرفوعا عندك مرفوعا وموقوفا
عندنا موقوفا
موقوف كذب
نعم مرفوع عندك قال طيب. ولابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا إن للصائم دعوة لا ترد، وكان ابن عمر إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي ذنوبي. وحديث أنس وسلمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر، فإن عدم ففي الماء، ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرطب من التمر أولى من اليابس فيقدم عليه إن وجد، وإن شاء وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم. وهذا أحسن ما قيل في المناسبة، وبيان وجه الحكمة، وقيل أن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوا والحلو له ذلك التأثير فيلحق به الحلويات كلها، أما ما كان أشد منه في الحلاوة فبفحوى الخطاب، وما كان مساويا له فبلحنه. وحديث معاذ بن زهرة فيه دليل على أنه يشرع للصائم أن يدعو عند أفطاره بما اشتمال عليه من الدعاء، وكذلك سائر ما ذكرناه في الباب. قوله حسا حسوات أي شرب شربات، والحسوة المرة الواحدة.
المرة الواحدة نعم. ورتبوا عندنا شافية: فمن رطب البشر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوة لك الفطر واحد طيب.
وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. رواه أحمد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه الجماعة إلا أبا داود وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أحمد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. حديث أبي ذر في إسناده سليمان بن أبي عثمان قال أبو حاتم مجهول. وفي الباب عن أبي ليلى الأنصاري عند النسائي وأبي عوانة في صحيحه نحو حديث أنس، وعن ابن مسعود عند النسائي والبزار بنحوه أيضا، وعن أبي هريرة عند النسائي بنحوه أيضا، وعن قرة بن ياس المزني عند البزار نحوه أيضا، وعن ابن عباس عند ابن ماجه والحاكم بلفظ: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبجلولة النهار على قيام الليل. وله شاهد في علل ابن أبي حاتم عنه، وتشهد له رواية لابن داسة في سنن أبي داود، وأخرجه ابن حبان بلفظ: نعم سحور المؤمن من التمر. وعن ابن عمر عند ابن حبان بلفظ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وفي رواية له أيضا تسحروا ولو بجرعة من ماء. وعن زيد بن ثابت عن عند الشيخين أنه كان بين تسحره صلى الله عليه وسلم ودخوله في الصلاة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وعن أنس عند البخاري بنحوه. وعن أبي سعيد عند أحمد بلفظ السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى تسحروا ولو بلقمة. قوله ما أخر السحور أي مدى تأخيرهم، وفيه دليل على مشروعية تأخير السحور. وقد تقدم قول ابن عبد البر أن حديث تأخير السحور صحيح متواترة. قوله فإن في السحور بركة بفتح السين وضمها، قال في الفتح لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر، أو البركة كونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه اسم لما يتسحر به، وفيه دليل على مشروعية التسحر. وقد قال ابن المنذر الإجماع على ندبية السحور انتهى، وليس بواجب لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم واصلوا. ومن مقويات مشروعية السحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، كما صرح بذلك حديث عمرو بن العاص، وأقل ما يحصل به التسحر ما يتناوله المؤمن مأكول أو مشروب ولو جرعة من ماء، كما تقدم في الأحاديث.
الحديث أي طعام أو شراب من بعد نصف الليل يدخل في السحور، وما قرب من الفجر أفضل قبل أن يقع في الشك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام حجة الإسلام الغزالي نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم، قال وأما الأسرار الباطنة فخمسة: الأول أن تستشعر في أول قراءتك عظمة الكلام باستشعار عظمة المتكلم، فتحضر في قلبك العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما من الجن والإنس والحيوانات والنباتات، وتتذكر أن الخالق لجميعها واحد، وأن الكل في قبضته وقدرته مرددون بين فضله ورحمته، وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون لظواهرهم، وهو محجوب عن غيرهم، فكذلك حقيقة معناه وباطنه محجوب عن باطن القلب إلا إذا كان مطهرا من كل رجس وخبث من خبائث الباطن. وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة رضي الله عنه إذا نشر المصحف ربما غشي عليه ويقول: هذا كلام ربي، هذا كلام ربي. واعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته غشيت بكسوة الحروف لما طاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نوره، ولولا تثبيت الله عز وجل موسى عليه السلام لما طاق سماعه مجردا عن كسوة الحروف والأصوات، كما لم يطق الجبل مبادية تجليه حتى صار دكا. الثاني أن تقرأ متدبرا لمعانيه إن كنت من أهله، وكل ما جرى به لسانك في غفلة فأعده ولا تعده من عملك، لأن الترتيل في الظاهر للتمكن من التدبر. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا في قراءة لا تدبر فيها. وإياك أن تصير مشغوفا بعد الختمات على نفسك، فلا أن تردد آية واحدة ليلة تتدبرها خير لك من ختمتين. فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم فرددها 20 مرة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنا ليلة فقام بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقام سعيد بن جبير ليلة بقوله: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ولعل الأليق بك ما قاله بعض العارفين إذ قال: لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها بعد، وذلك بحسب درجات التدبر، فإن القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، فليكن للتدبر الطويل ختمة خاصة. الثالث أن تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها، وتقتبسها من أوطانها، ولا تطلب الترياق من حيث تطلب منه الجواهر، ولا الجواهر من حيث تطلب منه المسك والعود، فإن لكل ثمرة غصنا ولكل جوهر معدنا. وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصناف العشرة التي حصرنا فيها أقسام القرآن، فهي 10 معادن. فما يتعلق من القرآن بالله تعالى وبصفاته وأفعاله فاقتبس منه معرفة الجلال والعظمة، وما يتعلق بالإرشاد إلى الطريق المستقيم فاقتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة، وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر، وما يتعلق بأحوال الأنبياء فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به، فلا تنظرن إليه بعين واحدة، وشرح ذلك يطول.
هكذا من الأداب والأسرار الباطنة عند قراءة القرآن، تستشعر عظمة الكلام باستشعار عظمة المتكلم
جل جلاله.
فإذا استحضرت العرش والكرسي والسماوات والأرض ما بينهم الجن والإنس والحيوانات نباتات، وتذكرت أن خلقها جميعا واحد، وأن الكل في قبضته وقدرته، وأنك بتقرأ كلامه الآن، تريد تقرأ كلامه هذا الإله الخالق الكل جل جلاله، وتنظر به بكلامه إلى صفة ذاته، وتطالع جمال علمه وحكمته، وتعلم أنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون المطهرون لظواهرهم، فكذلك هو محجوب عن غيرهم، ولا يمس معناه وباطنه إلا المطهرون لبواطنهم، حتى قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس: كل الأشياء تحت ظل هذه الآية، لا يمسه إلا المطهرون. من أراد العلم قل له لا يمسه المطهرون، من أراد المعرفة قل له لا يمسه المطهرون، ومن أراد القرب قل له لا يمسه المطهرون، وكل من أراد مطلب شريف قل له لا يمسه إلا المطهرون، وقل له لابد لهم من الطهارة. وكانوا يستشعرون قراءته على الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويستشعرون سماعه من الحبيب، يستشعرون قراءة جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يستشعرون سماعه من جبريل، يستشعرون كلام الحق سبحانه وتعالى، حتى قال سيدنا جعفر الصادق لما كرر آية حتى أغمي عليه فسئل، وقال: ما زلت أكررها حتى سمعتها من المتكلم بها. ويقول كان يقول: إن الله تجلى لعباده في كلامه ولكنهم لا يشعرون ولا يبصرون. لا إله إلا الله. فيقرأ القرآن بالتعظيم. كان عكرمة إذا نوبل المصحف قام له وقبله يقول: كلام ربي كلام ربي كلام ربي، حتى قد يغمى عليه، هذا كلام ربي. ولولا أنوار لولا أن أنوار كلام العزيز غشيت بكسوة الحروف لما أطاقت القوة البشرية سماعه فضلا عن النطق به، ولكن كساه الله بكسوة الحروف ويسره بلسان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى استطاعت الألسن أن تقرأه وتسمعه من فم، فإنما يسرناه بلسانك. اللهم صل عليه وعلى آله. قال: ولو تثبت الله عز وجل سيدنا موسى لما أطاق سماعه مجرد أن كسوة الحروف الأصوات، كما لم يطق الجبل ما بال يتجلي فصار دكا دكا. موسى سمع قبل أن يصعق. والثاني قال: تقرأه بالتدبر لمعانيه كنت من أهله، وما جرى على لسانك في غفلة رده ولا تعده من عملك إلا ما تدبرته، إلا ما تدبرته. لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا خير في قراءة لا تدبر فيها، يقول سيدنا علي كرم الله وجهه رضي عنه. فلا تبالي بعد الختمات كم قرأت، ولكن كيف قرأت، كيف قرأت، كيف تدبرت. وذكر الرواية التي ذكرها أبو ذر الهروي في معجمه عن أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم كرر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم إلى 20 مرة، ويكررها صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر الثاني الذي جاء عند الحاكم النسائي وابن ماجه والبيهقي يقول إيش؟ قام بنا بآية يرددها، قام بنا صعد من ليلة فقام بآية يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وجاء أيضا في الحديث أنه كررها مرة صلى الله عليه وسلم في بيته وهو في القيام وأخذ يبكي، فأبعث الله سيدنا جبريل قال انزل إلى عبد محمد وقل له ما يبكيك وأنا أعلم، قل له ما يبكيك. فجاء سيدنا جبريل صلى الله عليه وسلم والحبيب يكرر الآية ويبكي، فقال له إن ربك أرسلني إليك وهو عم يقول لك ما يبكيك يا محمد. قال يا جبريل قرأت قوله تعالى إن تعذبوا قول عيسى اللي في أمته إن تعذبوا منهم عباده، وذكرت قول إبراهيم في قومه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ثم تذكرت أمتي وما يكون حالهم من بعدي ويوم القيامة، فلذلك بكيت. فرجع جبريل يقول للحق تعالى يقول عبدك محمد يقول كذا وكذا وأنت أعلم، فلرجع إليه فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. وعاد سيدنا جبريل يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله من شافع لنا خير الجزاء ومن هيئ المصالح وطلب أجر الله على يده ما لم يجري على يد غيره في نفع الأمة والعباد والبلاد والكون، اللهم صل عليه واجزي عنا خير الجزاء. قام سيدنا تميم الداري أم حسب الذين يترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين عملوا الصالحات، فما جاوزها وقعد طول الليل يكررها الفجر. وقام سيدنا سعيد بن جبير امتازوا اليوم ويوم مجرمون فما جاوزها. وقام سيدنا محمد بن حسن جم الليل بيقولوا ودة إن الذين عملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودة، فأخذ يكرر ودة 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 حتى طلع الفجر وهو في معاني الوداد عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال وبعض العارفين يقول لي في كل جمعة يعني في كل أسبوع ختمة، في كل شهر ختمة، تدبروا الختمة الشهر أكثر من تدبرهم بالأسبوع. قالوا في كل سنة لي ختمة، في ختمة بدأتها من قبل 30 سنة عدنا ما فرغت منها. حتى قالوا فين وصلت فيها؟ قال إن الله يمر بالعدل، وقيت وبقيت في العدل مدة أسبوع وطبق العدل وأقوم بالعدل، حتى قاسمت ربي في جميع ما معي من الملك. قال بعدين جيت صرت عند الإحسان، صرت عند الإحسان كملت الباقي، أنفقت الباقي ما معي وهكذا، وقاعد أيام في العدل معنى العدل والإحسان ويطبقها على نفسه، وقاعد له 30 سنة وهو في هذه الختمة لا إله إلا الله. قال بحسب درجات التدبر، القلب في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل، ولكل تدبر طويل ختمة خاصة. قال ثم تجتني في تدبرك ثمار المعرفة من أغصانها وتقتبسها من أوطانها، لا إله إلا الله. قال ولا تطلب الترياق من حيث تطلب الجواهر، ولا الجواهر من حيث المسك والعود، فإن لكل ثمرة غصناء ولجوهر معدنا، وهو اللي فسره في الكتاب في أول كتاب السبع جواهر القرآن. فتعرف الأصناف العشر التي حصرنا فيها أقسام القرآن في 10 معادن، ما يتعلق بالقرآن بالله وصفاته وأفعاله هذا اكتبس منه معرفة الجلال والعظمة، ما يتعلق بالإرشاد الصراط المستقيم اكتبس منه معرفة الرحمة والعطف والحكمة، ما يتعلق بإهلاك الأمم من أعداء الأنبياء والمرسلين اكتبس منه معرفة العزة والاستغناء والقهر والتجبر، ما يتعلق بأحوال الأنبياء اكتبس منه معرفة اللطف والنعمة تولي الله لهم ونصره إياهم، تأخذ مع معرفة اللطف والنعمة والفضل والكرم. وكذلك في كل صنف اكتبس منه ما يليق به، وشرح ذلك يطول. الله يربطنا بالقرآن ويجعلنا من أهل القرآن. قال سيدنا الإمام الحداد وواظب على درس القرآن فإن في تلاوته الإكسير والشرح للصدر، ألا إنه البحر المحيط وغيره من الكتب أنهار تمد من البحر، تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشري. نعم هكذا. فإن شاء الله مع خروجنا من رمضان يتجدد لنا صلة بالقرآن وفهم فيه. يعني الإمام عيدروس بن عمر الحبشي يقول إن الله يجدد لي في كل سنة في رمضان فهم في القرآن ما كان معي في الأعوام الماضية، في كل سنة يجدد معي فهم في القرآن.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. من مجموع سيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر إلى أن قال: والرابع أن يقتصر في مدارات أهل الشر على القدر الذي يراه دفعا لشرهم بأقل مجزئ.
هذا الذي قروه المسألة فائدة أخرى رحمك الله.
فائدة أخرى: اعلم رحمك الله أن المنازعة والمخاصمة مع الناس الأجانب فضلا عن الأقارب من أضر شيء على الإنسان في دينه وحاله وباله وماله، ومشوش له في صلاته وقراءته وذكره وأوراده ويقظته ومنامه وجميع حالاته، ومحوج إلى مكالمة الأرذال والأنذال والأضداد.
نعم الأراذل والأنذال.
ومحوج إلى مكالمة الأراذل والأنذال والأضداد ومن لا خير فيه، المشائين بالنميمة المفرقين بين الأحبة. فهذه الآفات مما توجب تركها وإن كانت لأجل مال جزيل، فكيف وهي أيضا من لازمها الغيبة والكذب والكبر والعجب وسوء الخلق والمباغضة والمحاسدة وغيرها من الفواحش، بل ما من رذيلة إلا وهي مشتملة عليها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وقال بعض العلماء: إياكم الخصومة فإنها تمحق الدين، ويقال ما خاصم قط ورع في الدين. قال في الإحياء: قال ابن قتيبة: مر بي بشر بن عبد الله بن أبي بكر فقال: ما يجلسك؟ فقلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي. فقال: إن لأبيك عندي يدا وإني أريد أن أكافئك بها، والله ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من خصومة. قال: فقمت لأرجع. فقال: خصمي مالك؟ فقلت: لا أخاصمك. قال: عرفت أنه حقي؟ قلت: لا، ولكني أكرم نفسي من هذا. قال: فإني لا أطلب منه شيئا هو لك. فالعجب كل العجب ممن يعلم ما في الخصام من هذه الرذائل والمتاعب، بل قد وجدها وذاقها وجربها ولا يكرم نفسه عنها، فإنها إذا تمادت وطالت ربما أدت إلى القتل والكفر والعياذ بالله. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تمت الفوائد الصينية المسماة بفرائد الفوائد من فتح جميل العوائد لسيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله تعالى ونفعنا به.
فائدة
وجد بخط المؤلف لهذه الفوائد ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان، إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
ذكر لنا في هذه الفائدة البعد عن المنازعة والمخاصمة مع الناس الأجانب فضلا عن الأقارب. قال: لأنه من أضر شيء على الإنسان في دينه وحاله وباله وماله، مشوش له في صلاته وقراءته وذكره وأوراده ويقظته ونوم منامه وجميع حالاته بسبب المنازعة، ويحوج إلى مكالمة الأراذل والأنذال والأضداد ومن لا خير فيه من المشائين بالنميمة المفرقين بين الأحبة. فهذا آفات تجب ترك المخاصمة، فكيف هي أيضا من لازمها غيبة وكذب وكبر وعجب وسوخ الوقم وباغضة، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والمن جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. وهكذا يقول إياكم الخصومة فإن تمحق الدين، وهذا رد المكافأة لأبوه. قالوا لما ابن قتيبة لما مر أبو بشر بن عبد الله وجده قال ما يجي سوق الخصومة بينه وبين عمي، قال لا لأبيك عندي يد وأنا أريد أكافئك، والله ما رأيت في أذهب للدين ولا أنقص المروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. قال قمت ورجعت. قال الخصم حقه، قال مالك؟ قال لا وخصمك، قال أنا عرفت أنه حقي جبتله، دريت أن الحق لي ما جرق حق. قال لا لا ولكني أكرم نفسي من هذا ما أحبه. قال آه دام كذا أنا لا أطلب منه شيء هو لك. فك المسألة كلها. قال الحب إبراهيم بن عمر بن عقيل بن عبد الله بن عمر بن يحيى عليه رحمة الله، هو حفيد المؤلف من جهة أمه من جهة أمه، جاء إلى جماعة من أصحابه بن عمه وخذوا أراضي كثيرة لهم من في حوالي بعلة حوالي المشيلة، فجمع الأوراق وحجج قوية عنده وطلع من بيروح عند القاضي بيقدم عليه. قال جيت دخلت عند مسجد باب تينة فتحته، وإذا الحب عبد الله شاطري في الموجود باب. قال سلم يا إبراهيم، من نازعك في دينك فنازعه، ومن نازعك في دنياك فألقها في نحره. قلت مرحبا. قال جيت سلمت عليه وركعت ورجعت محلي المسيلة، والعاد رحت عند قاضي ولا عند غيره وخلاها. قالوا من ذاك اليوم يقول لنا إلى آخر عمره، ما قصر الله عليه حاله إلى آخر عمره، أموري ميسرة كلها. وتركها حتى لما جاء ولده سهل الله يرحمه بعده. قالوا دي الأراضي كلها كانت لأبوي وتركها، ولا بدأ ذكرها يوم ولا التفت إليها ولا وبقيت لما بعد وفاته رجعت لأولاده عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من نازعك في دينك فنازعه، ومن نازعك في دنياك فألقها في نحرك. قال له لا إله إلا الله. اللهم أجنا لأحسن الأخلاق والعمل، أهدي لأحسنها لن تصرفنا سيئة يصف عنا سيئة إلا أنت. ثم جاب هذا الذكر كان موجود بخطوه عليه رحمة الله، وكان يبتدي به في التذكير للحبيب صالح بن عبد الله. انت لم يدته صالح بن عبد الله العطاس صاحب عمد، ومن تلامذة الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر. وحتى جاءوا مرة ووجدوا لصوص في الطريق من قطاع الطريق، لما أقبل عليهم بيأخذوا معهم صاحب الجلالة الحبيب عبد صالح بن عبد الله، فيبست أيديهم على بندقهم مع ذكر ومشوا. ولما جاءوا عند الحبيب عبد الله بن حسين سألهم لما أخبروا، قال يا ليتهم شلوا لي معكم كله وجيتوا لي بشيء أحسن عندي، ولا تأتون وأنتم ترون لنفسكم حال مع الله. قال أحسن لو شلوا لي معكم كله وجيتونا كذا وأنتم ما ترون لنفسكم حال عند الله أحسن، ولا تجون بالكرامة دي وتظنون لنفسكم حال مع الله تعالى وقدر عند الله. في تهذيب لهم وتهذيب. وهذا الذكر اللي جابه نتيبه تبع لهم، لا إله إلا الله الموجود في كل زمان،
لا إله إلا الله الموجود في كل زمان،
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان،
لا إله إلا الله المعبود في كل مكان،
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان،
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان،
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان،
لا إله إلا الله كل يوم هو في شان،
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان،
لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان،
ومن فتنة الشيطان،
ومن فتنة الشيطان،
يا قديم الإحسان،
يا قديم الإحسان،
كم لك علينا من إحسان،
كم لك علينا من إحسان،
إحسانك القديم، يا حنان يا منان،
يا
رحيم يا رحمن، يا غفور يا غفار، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم كما مكنتهم فيها وثبتت قواعدها عندهم وفي قلوبهم فمكننا فيها واجعلنا من خواص أهلها وحققنا بحقائق لا إله إلا الله في كل شأن يا رحيم يا رحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مملكة القلب والأعضاء نفعنا الله بكم وبسائر الأصفياء إلى أن قلتم رضي الله عنكم النظر بعين الرحمة والشفقة والإكرام ولنأتي إلى وجه من أوجه النظر وهو وجه إطلاق النظر بالرحمة والشفقة للمسلمين والإكرام والتعظيم للمؤمنين. هذه النظرة تؤثر كثيرا في القلوب, تؤثر كثيرا في علاقات الناس مع بعضهم البعض. إذا جعلت الابتسامة في وجه المؤمن صدقة لأنها تبعث المودة وتضفي على القلب شعورا حسنا, جعل النظر إلى وجه المؤمن بالرحمة بالشفقة بالإكرام بالاحترام بالتعظيم حسنات عظيمات واسعة المثوبات لها تأثيرات عاجلة في العلاقات بين الناس, في نشر الألفة بين أفراد الأسرة والمجتمع, ينتشر بينهم الخير إذا استقام هذا النظر. وإذا كان بحسب امرئ من الشر أن يهجر أخاه المسلم فبحسبه من الخير أن يؤدم أخاه المسلم وأن ينظر إلى أخيه المسلم نظرة رحمة نظرة شفقة نظرة حنان نظرة عطف. النوع من هذه النظرات مفتقد في كثير من شؤون الناس في حياتهم, وبذلك فاتهم خير كثير في نواحي متعددة, منها ما يتعلق بالأسرة أخوة وزوجية وأبوة وبنوة. كل هذا إذا افتقد النظر بعين اللطف والشفقة والحنان اختلت موازين الأسرة واختل استقرارها واختلت الروابط فيما بينها وتزعزعت. لأجل ذلك كان من الضروري تقويم هذا النظر والانطلاق بالنظرة بالرحمة والشفقة والمودة والمحبة بين المسلمين عامة وبين الأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب والذين يجمعهم مسجد ويجمعهم مدرسة أو يجمعهم مكتب خاصة. وكل ذلك مفيد في الحياة الأسرية في الحياة الاجتماعية, عائد أثره حتى على حركاتهم التجارية وتعاملاتهم الدنيوية. آثار هذه النظرة في المجتمعات,
يقول واحد صاحب مؤسسة تجارية يشتكي كل ساعة يجيب موظفين ومديرين ما يستقر أمورهم, فنصحه واحد قال له أنت معبس وجهك ابتسم وقابل المدير حقك والموظفين بالابتسامة. فلما استعمل الطريقة دي ربحت الشركة ونجح وانتشطوا في العمل الذي عنده وجابت الشركة الحق والمؤسسة أرباح كثيرة وانحلت المشكلة بالابتسامة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه, وقال والتبسم في وجه أخيك صدقة.
آثار هذه النظرة في المجتمعات, إذا سادت هذه النظرة أثرت تأثيرا كثيرا في القلوب وأحدثت انبعاثا للنصيحة للآخر في الإخلاص مع الآخر لنفع الآخر لإدخال السرور على قلب الآخر. فينبغي ألا يغفل عن هذه النظرة وتقويمها وأن ينتبه من عبادة الله تعالى بالنظر بعين الرحمة إلى المسلمين وإلى من حواليك ممن تجالس وممن تخاطب, وعلى أنه تجد الأثر للنظر واضحا بمجرد أول ما يقع نظر الإنسان عليك, حتى أن ممن تفيد منهم الرحمة من يأسرك لأول نظرة ينظر بها إليك وتأخذ في الاشتداد إليه من أول نظرة يقع بها بصرك عليه, على أنه كم من معالجات يحتاج الناس باستدامة النظر بعين الرحمة والشفقة وتقويم ذلك وتقويته. فربما لم يظهر الأثر لأول وهلة, ولكن مع الاستمرار والدوام في النظر بهذا الوجه تحدث الآثار وتظهر على ممر الوقت. لأجل ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب شرح صدور بفضائل مسائل سيد الشهور
وفي صحيح البخاري
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به, يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي, والصوم جنة، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال الإمام السيوطي: اختلف في ذلك مع أن الله منزه عن استطابة الروائح، ذاك من صفات الحوادث، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه. فقال المازري: هو مجاز لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله تعالى، فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب أو يقرب إليه من يقرب إليه من تقريب المسك إليكم. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما يستطيبون ريح المسك. وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم، وهذا قريب من الأول. وقيل المعنى أن الله يجزيه في الآخرة فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرح يفوح مسكا. وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، لا سيما بالإضافة إلى الخلوف، حكاه معياض. وقال الداودي وجماعة: المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر، ورجح النووي هذا الأخير، وحاصله حمله معنى الطيب على القبول والرضا، فحصلنا على 6 أجوبة. وقد نقل القاضي حسين في تعليق أن للطاعات يوم القيامة ريحا يفوح، قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. وقد تنازع ابن عبد السلام وابن صلاح في هذه المسألة، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد، واستدل بالرواية التي فيها يوم القيامة وذهب ابن صلاح إلى أن ذلك في الدنيا، واستدل بما رواه الحسن بن سفيان في مسنده والبيهقي في الشعب من حديث جابر في أثناء حديث مرفوع في فضل هذه الأمة في رمضان: أما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وذهب الجمهور العلماء إلى ذلك. وفي شعب الإيمان يقول أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وفي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، إلى أن قال: والصيام نصف الصبر، وعلى كل شيء زكاة، وزكاة الجسد الصيام. وفي أيضا قال أبو عبيد: بلغني عن سفيان بن عيينة أنه فسر قوله في الصوم، قال: لأن الصوم هو الصبر، يصبر الإنسان عن المطعم والمشرب والنكاح. ثم قرأ: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يقول: فثواب الصوم ليس له حساب يعلم من كثرته. وفي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة أي وقاية من النار، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله شاتم فليقل إني صائم، رواه البخاري. وفي أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد، فيقول: صيام أي ربي مني منعت الطعام والشهوات بالنهار فاشفعني فيه، ويقول: القرآن منعت النوم بالليل فاشفعني فيه فيشفعان. وفي صحيح البخاري عن سهل عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له ريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي روح البيان وفي بعض الخبر أن الجنان يشتقن إلى 4 نفر: صائمي رمضان وتالي القرآن وحافظ اللسان ومطعمي الجيران، وأن الله يغفر العبد المسلم عند إفطار ما مشت إليه رجلاه، وما قبضت عليه يداه، وما نظرت إليه عيناه، وما سمعته أذناه، وما نطق به لسانه، وما حدث به قلبه في الحديث إذا كان يوم القيامة وبعث من في القبور. أوحى الله إلى رضوان أني أخرجت الصائمين من قبورهم جائعين عاطشين، فاستقبلهم بشهوات من الجنان، فيصيح ويقول: أيها الغلمان والولدان، عليكم بأطباق من نور، فيجتمع أكثر من عدد الرمل وقطرات الأمطار وكواكب السماء وأوراق الأشجار بالفاكهة الكثيرة والأشربة اللذيذة والأطعمة الشهية، فيطعم من لقي منهم ويقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم
والترمذي. هذه الرواية التي ذكرها أن هؤلاء يعجل لهم طعام من الجنة قبل الحساب، قبل دخول الجنة، وعدهم في ظل العرش والناس في العطش، وهم يأتون لهم بالطعام وشراب من الجنة، يأكلون ويشربون، والناس في حول القيامة وهذول يأكلون ويشربون، والكل ويشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام بأيام صومكم في الدنيا.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الطبراني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله، رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على
محمد. يا هو شهر الصيام انقضى يا ابو عوض وارتحال، شهر السعاده ونعمك شهر ما له مثال، به عاشت ارواحنا في انس من يوم هال، دخل علينا الصفاء والبسط ساعه دخال، محسن لياليه كم فيها اغتنمنا العمل، للذكر فيها وللقرآن تسمع زجال، من القلوب التي قد حل فيها الوجال، منه من الله جل الله عز وجل. إذا طلع مزنها تدراب هلا همل، كم من موفق إلى حضراتها قد وصال، رعته عين العناية وارتقى واتصال، إذا سأل ربه أعطاه الذي قد سال، أقسام ربك قسم أسرارها في الأزل، قف بالأدب عندها واطلب إلهك وسال، قل يا سميع الدعاء حقق لنا كل أمال، واغفر لنا ما ارتكبنا من خطأ أو زلال، وما عملنا رب اكتبه فأحسن العمل، وإن قد عملنا خلل فاصلح جميع الخلال، واقبل دعانا بعفوك، واقبل وقابل بعفوك من تعدى وزال، واختم لنا العمر بالحسنى إذا جل أجال، ووفر أقسامنا من المدد لي نزل في شهر رمضان، لي به كل مقصد حصال، الله يعيده ونشرب من كؤوسه عسال، يعود في عافية واللطف الإلهي شمال، يا ربنا عود أوقاته علينا جمل، أعوام من بعدها أعوام تأتي كمال، وافتح لنا الباب وادخلنا مع من دخال، سعف النبي المصطفى الهادي الشفيع الأجال، خير النبيين لي ذكره شفاء للعلل، عليه صلى إلهي كلما شهر هل، والحمد لله رب العالمين.
يعوذنا الله عن رمضان وما كان فيه، وجعل خيراته وسراياته وأسراره لنا سارية في بقية أعمارنا كلها، ونجني ثمارها بعد الوفاة، وإنه يعيدنا إلى أمثاله في صلاح القلوب والقوالب والضواه الباطن، صلاح البلاد والعباد، ورفع الشدائد والبلايا والكرب عنا وعن أمة الحبيب العظم صلى الله عليه وسلم، بلغنا الأمل فوق الأمل، من ضمن نفسك من حبهم عز وجل، ولقينا جميع الأسوأ وصلح السر والنجوى، يغمرنا في ذات وجود، اسعدنا بأعلى السعود، اجمعنا بصاحب المقام المحمود حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، خير ما يجمع بين محبوبيه والمقربين إليه وأهل وراثته وأهل خلافته، مع اللطف والعفو والعافية، وأن يرفعنا أعلى مراتب القرب منه الدنيا، فهم عنه في لطف وجود ومن منه سبحانه، لا تحد حدود بنية الفرج للأمة أجمعين، وكشف الغم والخدم بالحسن، وراضي عنا في لطف وعافية، ومن هو سلفنا والأرواح مجمعين ومن صالحون ومن ينويه صالحون وما حسب عملهم صالح النيات وإلى أرواح والدين والحقين خاصة ومرسم وحيام اليوم الدين عامة النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.